الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى حول الكلام عن عثمان رضي الله عنه. في الحلقة السابقة تكلمنا عن مولده وعن نسبه وعن لقبه وعن كنيته، ورأينا أنه كيف جمع له بين ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام رقية، ثم لما توفيت رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. ورأينا أن أبرز صفات عثمان رضي الله عنه كانت هي الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الصفة عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كيف أسلم عثمان رضي الله عنه؟ عثمان رضي الله عنه أسلم عن طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر كان حلو الكلام وله وجاهة ومكانة عند قومه، فكان الناس يحبون أبا بكر رضي الله عنه ويحبون المسامرة معه ويستمعون لكلامه. فأبو بكر رضي الله عنه لما أسلم عرض الإسلام على عثمان، وعرضه على سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله. وأنت ترى أن خمسة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، الذي لم يكن معه كثير قرآن لأن الأمر كان في بدايته، وإنما بصدق قلبه، فإن الصدق يصل إلى القلب مباشرة. أسلم هؤلاء وذهب بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. أول ما يفترى على عثمان أن رجلا جاء حاجا من مصر، فدخل على الناس فقال: أين قريش؟ أو من القوم؟ لأنهم كانوا يجلسون مع بعضهم البعض، فقيل له: هؤلاء قريش. فقال: من شيخهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فدخل على عبد الله بن عمر وقال: إني سائلك أسئلة فأجبني عنه. فقال: ألم يفر عثمان من غزوة أحد؟ قال: فر. قال: عثمان ألم يشهد غزوة بدر؟ ما شهد غزوة بدر؟ قال ما شهدها. قال ما شهد بيعة الرضوان؟ قال ما شهدها. فالرجل هلل وقال الله أكبر، يعني هو جاء بأمور من عنده يريد أن يتأكد من هذه الأمور من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأله. ولم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف نية الرجل وخبيئة الرجل، فلما وجد أن الرجل بعد أن أجابه تهللت أساريره، فإنه قال انتظر انتظر سأبين لك. أما فراره في يوم أحد فإن الله سبحانه وتعالى غفر له وغفر لجميع من فر في غزوة أحد. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالله سبحانه وتعالى غفر لكل من فر في غزوة أحد. وغزوة أحد الحقيقة كان لها ظروف، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل صلى الله عليه وسلم، واختلط الحابل بالنابل، وتفرق الصحابة وأسقط في أيديهم. لما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل فما عرف الصحابة ماذا يفعلون. فعثمان رضي الله عنه لم يكن هو الوحيد الذي تخلف عن ميدان أو فر من ميدان القتال، وإنما جموع الصحابة تفرقوا لأنهم فقدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد وهو الموجه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الخيول من خلفهم عن طريق خالد ابن الوليد رضي الله عنه قبل إسلامه، وأشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فصار الناس بلا قائد. وتخيل يعني الذي ينظر إلى المسألة الآن نظرة مجردة أو إلى الغزوة نظرة مجردة، تخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام معك ثم يشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فلا شك أن عزم القلب يتأثر. فعثمان رضي الله عنه لم يكن بمفرده في ذلك، ولكن الكثير من الصحابة حدث لهم ما حدث مع عثمان، وقد غفر الله سبحانه وتعالى لجميع الصحابة، فلا كلام بعد مغفرة الله تعالى. أما في يوم بدر فلماذا تخلف عثمان رضي الله عنه عن يوم بدر؟ إن عثمان أراد أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يخرج معه، وأمره أن يجلس ليطبب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرعاها، إذ لم يكن لها أحد يرعاه، فأمها خديجة كانت قد توفيت، والنبي عليه الصلاة والسلام أبوها سيخرج صلى الله عليه وسلم في الغزو، فلا أحد لها إلا زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس مع ابنتي وراعها، ولك سهم من حضر بدرا. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه يعتبر من البدريين، لأنه أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أطاع النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج، والذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس أطاع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يجلس. فعثمان رضي الله عنه كان طائعا للنبي عليه الصلاة والسلام في أن يجلس ليراعي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام المريضة وليس لها أحد يرعاها، فهو يدور بين طاعتين، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى بدر، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس مع ابنته المريضة. بل إن التخلف عن بدر هو أشق على النفس من أنه يخرج في بدر، لأن الناس يخرجون كلهم إلى بدر وهو يجلس مع الجالسين، لكنه جلس طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه. أما تخلفه عن بيعة الرضوان فقال عبد الله بن عمر: أحدثك أنه لو كان هناك أفضل من عثمان رضي الله عنه وله وجاهة عند قريش أكثر من عثمان لأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر بن الخطاب: اذهب أنت لقريش وتحاور معهم وأخبرهم أننا ما جئنا لحرب وإنما جئنا من أجل العمرة، فعمر رضي الله عنه هو الذي اقترح على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه لوجاهته عند قريش، إنما لو رأوا عمر بن الخطاب فإنهم لن يستمعوا إليه وسيقتلونه في الحال. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ البيعة اللي هو بيعة الرضوان التي يسأل فيها هذا الرجل من مصر عمر عبد الله بن عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأخذ البيعة فإنه أخذ بيده وقال: هذه عن عثمان. يعني أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى وقال: هذه عن عثمان رضي الله عنه. لذا فإن عثمان رضي الله عنه قال: والله لشمال رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من يميني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ بيده نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر بيّن له هذه الافتراءات وهذه الشبهات التي تصار عن عثمان بن عفان، فجل له حقيقة الأمر وأن عثمان كما سمعنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا من مناقبه أيضا ومن فضائله، إضافة إلى أن عثمان رضي الله عنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة بأسمائهم، فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى باقي العشر المبشرين في بالجنة. لكن من ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام حائطا، والحائط هو بستان النخيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بحراسة الباب وأن لا يدخل أحد على النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فجاء أبو بكر يستأذن، فأبو موسى الأشعري استأذن لأبي بكر رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن له أبو موسى الأشعري، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه يستأذن، فاستأذن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام هنيها بعض الوقت القليل وقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما نقل إليه أبو موسى الأشعري بشارة النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على بلوى تصيبه، فإن عثمان رضي الله عنه قال: الله المستعان، الله المستعان. مناقب عثمان كثيرة وفضائله كثيرة، وهذا بإذن الله رب العالمين يعني ما سنواصله في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
فالحب يسمو